أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، شر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في أنه هل يعتبر في جريان قاعدة الفراغ الدخول في الغير، بمعنى أن المكلف لو انتهى أتم ذلك المركب العبادي وانتهى من وشك في صحته، هل يستطيع أن يجري قاعدة الفراغ أم لا بد أن يدخل في غيره؟ مثلا يدخل في التعقيب كما قلنا، يدخل مثلا ماذا؟ يستدبر القبلة، ينتقض وضوءه أو ينقض وضوءه وما إلى ذلك، يشتغل بعبادة أخرى، لا بد أن يكون قد دخل في الغير. أما إذا لم يدخل في الغير فلا يستطيع أن يجري قاعدة الفراغ. تقدم الكلام أن أكثر الروايات الواردة في قاعدة الفراغ، وبناء على أنهم قاعدة واحدة الفراغ والتجاوز، هذه الروايات تشير إلى المضي، لكنها لا تحدد أن المراد بالمضي لا بد أن يكون هو الدخول في الغير. غير أن هناك رواية لزرارة عن الإمام الباقر عليه السلام، إذا كنت قاعدا على وضوءك فلم تدري أغسلت ذراعيك أم لا فأعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه أنك لم تغسله أو لم تمسحه مما سمى الله ما دمت في حال الوضوء، فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه وقد صرت إلى حال أخرى في الصلاة، ضعوا خطا ذهنيا تحت لفظتي وقد صرت إلى حال أخرى في الصلاة، يعني انتهى من الوضوء دخل في الصلاة، أو في غيرها فشككت في بعض ما سمى الله، يعني من الغسل أو المسح، مما أوجب الله عليك فيه وضوءه لا شيء عليك فيه. يعني أن الإمام يبين أن جريان قاعدة الفراغ لا يتأتى إلا بالدخول في الغير. قلنا هناك ثلاث نظريات، النظرية الأولى تقول هذه الرواية لا تقيد تلك المطلقات، بل يمكن حملها أو تأويل الرواية بما ينسجم مع تلك المطلقات، يعني يكفي لإجراء قاعدة الفراغ الانتهاء من العمل، ولا يشترط الدخول في الغير. الرأي الثاني يقول لا نستطيع أن نجري قاعدة الفراغ في أي عبادة بما فيها الوضوء إلا بعد الدخول في الغير. الرأي الثالث فقط وفقط في الوضوء يشترط الدخول في الغير، يعني إذا شككنا مثلا ونحن نمسح على القدمين انتهينا من المسح شككنا في صحة الوضوء، نستطيع أن نجري قاعدة الفراغ ولو لم ندخل في الصلاة أو لا؟ لا نستطيع إلا إذا دخلنا في الصلاة. فإذا عندنا ثلاث نظريات. نظرية تقول تجري قاعدة الفراغ في الوضوء وغيره بعد الانتهاء من العمل مباشرة بغض النظر عن الدخول في الغير. نظرية تعاكسها تقول لابد من الدخول في الغير. ونظرية وسط تقول الدخول في الغير فقط في الوضوء، الوضوء يختلف عن بقية المركبات العبادية، يعني لا يصدغ الفراغ عن الوضوء إلا بالدخول مثلا في الصلاة، أما بقية المركبات فلا يشترط فيها ذلك. قلنا إن الرواية رواية زرارة الواردة في الوضوء عن إمامنا الباقر عليه السلام واضحة الدلالة أنها تشترط الدخول في الغير، ولكن يا ترى هل يمكن تأويل هذه الرواية بما يرجع إلى مجرد الانتهاء بحيث لا يصبح الدخول في الغير قيدا لتلك المطلقات التي دلت على مجرد المضي والانتهاء فحاس؟ قيل نعم، يعني قيل يمكن أن نحمل هذه الرواية رواية زرارة على مجرد الانتهاء فتكون هذه الرواية كغيرها من الروايات المطلقة، ليست بقيد لتلك الروايات المطلقة. ليش؟ بالبيان التالي، هذه الرواية نعم شو تقول لنا؟ تقول لنا هكذا، نعم تقول إن موضوع الشك رواية زرارة هو فيما إذا كان الشك في الجزء الأخير من هذا المركب العبادي، أي الجزء الأخير، فأنت إذا شككت في الجزء الأخير امضي. طيب، يعني كأن الرواية ماذا تريد أن تقول لنا؟ تقول لا فرق بين الوضوء وغير الوضوء، بمجرد الانتهاء من الجزء الأخير يمكن إجراء قاعدة الفراغ. طبعا هذا التأويل واضح الضعف، لماذا؟ لأن الرواية فيها دلالة واضحة على الدخول في الغير، ولا تكتفي بأن تكون مفسرة أو مؤيدة لتلك المطلقات بأن الانتهاء من العمل يتحقق بالانتهاء من الجزء الأخير ويمكن إجراء قاعدة الفراغ ولو لم تدخل في غيره. أي ليش؟ قيل هكذا، قيل لأن هذه الرواية ماذا عبرت؟ ارجعوا إلى التعبير فيها. أي عندما يقول الإمام هكذا، فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه وقد صرت إلى حال أخرى في الصلاة، بعد ما في أوضح من هذا، فرغت من الوضوء ودخلت في حالة أخرى، فما يصير دخلت في حالة أخرى، نحمله على الانتهاء من مجرد الوضوء مثلا والسكوت أو المكث قليلا بعد الوضوء، ونعبر عن هذا المكث القليل بأنه هو حالة أخرى، الأمر لا يصح. طيب، إذن هذا الرأي لا يحسم لنا الإشكال أو لا يدفع لنا الإشكال، يعني الرأي هذا ليس بدليل على أن هذه الرواية الواردة عن زرارة عن الإمام الباقر هي كسائر الروايات، بل هذه الرواية ما زال فيها قابلية لأن تكون مقيدة لإطلاق الروايات المغايرة لها. التأويل الثاني، وهو تأويل أجمل من هذا التأويل الأول وإن كان قد يتحد معه في الروح، هو كالتالي: يقال إن الفراغ، فراغ كيف يتحقق؟ أي أصلا مجرد أن ينتهي الإنسان من العمل يلازمه الدخول في حالة أخرى، لأن هذا خلاص انتهى من العمل، ما في إلا صلاة وغير صلاة، هذا غير صلاة، وضوء وغير وضوء، انتهى من الوضوء حتى لو لم يدخل في الصلاة، يقال له نعم دخل في حالة أخرى. ليش؟ لأن بعد الانتهاء من الشيء لا يقترن مع البقاء فيه. أي فإذا بمجرد الانتهاء من الشيء في اللغة يصدق الدخول في حال أخرى. أي فقول الإمام ودخلت في حال أخرى لا يعني تقييد تلك المطلقات، بل يعني الحمل على تلك المطلقات طبعا. وهذا التفسير الثاني أيضا واضح الضعف، لأنه الرواية بعد شنو قالت؟ قالت نعم هكذا الرواية شرحت، يعني فسرت الحال الأخرى. فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه وقد صرت إلى حال أخرى، يعني الحال الأخرى غير الفراغ غير الانتهاء، حتى نقول إن الانتهاء يقترن بتحقق الحالة الأخرى، لا هما متغايران. فإذا ما نقدر نحمل الرواية على أنها غير صالحة لتقييد تلك المطلقات، تبقى لها صلاحية تقييد تلك المطلقات. ولهذا قيل إن هذه الرواية رواية زرارة خاصة بباب الوضوء، لوجود فرق بين الوضوء وغيره من العبادات. العبادات الأخرى يتحقق الفراغ فيها وعنها بالانتهاء من الجزء الأخير، فلما يشك في صحتها يسوغ لنا أن نجري قاعدة الفرائض. بس الوضوء الأمر فيه ليس كذلك، لا يصح إجراء قاعدة الفراغ في الوضوء إلا إذا دخلنا في الصلاة مثلا. فالحال الأخرى هذه ما تقيد تلك المطلقات، هي واردة في عبادة من العبادات ألا وهي الطهارة، الوضوء. لا يصح إجراء قاعدة الفراغ إلا بالدخول في حال أخرى. هذا إذن أحد الأقوال، التفصيل بين الوضوء وغير الوضوء من العبادات. غير أن المحقق النائين يرحمه الله قال لا، هذه الرواية لها صلاحية تقييد إطلاق تلك الروايات بين قوسين في المعنى. يعني هو ما قال، بس أنا أريد أوضح كلامه، سأورد كلامه كلام المحقق النائيني وأسلط الضوء عليه. كيف يا محقق يا نائيني إن هذه الرواية رواية زرارة عن الإمام الباقر لها صلاحية تقييد المطلقات التي تقول فقط بالمضي والانتهاء، وأن الانتهاء وحده كاف لإجراء قاعدة الفراغ؟ يقول المحقق النائيني تلك المطلقات تقيدها رواية زرارة، فيكون المعنى هكذا: المضي وحده، الانتهاء من العمل وحده لا يكفي ما لم تدخل في غير هذا العمل، كما إذا انتهيت من الوضوء ودخلت في الصلاة. كيف؟ اشرح لنا يا محقق يا نائيني. شوف شو يقول المحقق النائين يرحمه الله عند بيان، يقول الروايات اللي قلنا مطلقات صح، هي ما فسرت، ما شرحت، ما وضحت لا بدية الدخول في حالة أخرى. يعني قالت يكفي التجاوز، يكفي المضي. ورواية زرارة ايش قالت؟ قالت لا، لابد من الدخول في حال أخرى. احنا هنا يقول المحقق النائيني إما أن نجعل رواية زرارة مقيدة لتلك المطلقات من الروايات، أو نقول لا، أصلا تلك الروايات التي جاء فيها المضي، المضي ما معنى المضي؟ في الحقيقة يقترن في الأعم الأغلب بالدخول في حالة أخرى. يعني متى يصدق على المكلف أنه نعم أنه حقق المضي من العمل، الانتهاء من العمل؟ في الأعم الأغلب لا يصدق إلا إذا دخل في حالة أخرى. طيب، فشي يصير؟ يصير تلك المطلقات المراد بها هو الدخول في حال أخرى، وهذه الرواية الواردة عن زرارة عن الإمام الباقر عليه السلام أيضا شو تقول؟ تقول لابد من الدخول في حال أخرى. فالرواية أصلا مو تقيد، الرواية توضح المراد من المضي. يعني أصلا المضي في الأعم الأغلب لا يتحقق إلا بالدخول في حالة أخرى تغاير هذا العباد المركب العبادي الذي انتهينا منه. طيب ليش قلنا إن هذه رواية زرارة تصير موضحة غير مقيدة؟ لأن بالأصل احنا حملنا تلك الروايات المطلقة، يعني فهمنا منها معنى المضي بأنه الدخول في حال أخرى أو في حالة أخرى. طيب هذه يقول مو من حمل المطلق على المقيد، يعني حمل المضي على الدخول في حال أخرى، لا لا لا، محقق النعيمي ما يرى هذا الرأي، بل يرى لأن معنى المضي الوارد في الروايات راح ينصرف إلى الدخول في حالة أخرى، لأن المضي الذي يقترن بالدخول في حالة أخرى هو الأكثر. وباعتبار أن هذه ما هي تشكيكية، فإذا وردت عندنا رواية وكانت تدلل على معنيين، يعني كان معنى المضي مثلا له معنى المضي ينطبق على الانتهاء دون الدخول في حالة أخرى، وينطبق على الانتهاء مع الدخول في حالة أخرى، فإذا للمضي معنيان، احنا نحمل على أي المعنيين؟ على المعنى الأكثر، المعنى الأكثر والأغلب، لأن المضي سوف ينصرف إلى ذلك المعنى الأكثر. أي إن قلت هل معنى ذلك أن المضي لا يصدق على الانتهاء من العمل دون الدخول في غيره؟ يقول يصدق المحقق النائم، بس هذا الانتهاء من العمل دون الدخول في غيره هذا فرد للمضي، بس فيه خفاء غير واضح. الواضح أن يكون المضي بالدخول في حالة أخرى، هكذا يفهم العرف من الروايات الدالة على المضي في قاعدة الفراغ. طيب بمعنى عندنا فردان للمضي، فرد يتحقق بالدخول في حالة أخرى وهو الأوضح والأجلى والأتم كمصداق، وفرد من المضي يتحقق بمجرد الانتهاء من العمل بغض النظر عن الدخول في حالة أخرى، وهذا فرد شنو قلنا؟ فيه خفاء. فنحن شنو نقول؟ لما جاءت روايات قاعدة الفراغ تلزمنا هذه الرواية أو تلك الروايات تلزمنا بأن نحمل المضي على الفرد الأعم الأغلب وهو الدخول في حالة أخرى. إن قلت هل معنى ذلك أن الغلبة توجب الانصراف، يعني تجعل اللفظ منصرفا إلى هذا المعنى الأغلب، يعني مثلا لو قلت دابة وكان استعمال الدابة يصدق على كل الدواب، لكن الأشهر من الدابة هو الفرس، أنا مجرد أن أقول دابة راح ينصرف الذهن إلى الفرس لأن المصداق الأبرز. المحقق النايني يقول لا، مو لأجل أنه المطلق يعني اللي هو لفظة المضي راح ينصرف إلى الأعم الأغلب لكونه مثلا ماذا؟ الأعم الأغلب استخدام الدابة في الفرس مثلا ولا تستخدم في كل دابة، لا مو لأجل هذا، بل لأجل أن المضي كما قلنا له معنيان، معنى الانتهاء من العمل ومعنى أيضا الدخول في حالة أخرى، ولكن بما أن العام الأغلب يصدق على الدخول في حالة أخرى فيكون هذا هو القدر المتيقن في مقام الخطاب، ونحمل إطلاق تلك الروايات الدالة على قاعدة الفراغ بأنه تجري عند المضي. عند المضي ماذا يراد به؟ يعني عند الدخول في حالة أخرى. هذا تفسير كلام المحقق النائيني قدس الله نفسه الزكية. وقد أشكل على هذا التفسير السيد الروحاني صاحب كتاب المنتقى ببعض الإشكالات، نذكر هذه الإشكالات التي أشكل بها ثم ننظر أيضا فيما يرد منها وفيما لا يرد. مثلا أشكل على المحقق النائيني بأنه قال إن حمل روايات المضي على الدخول في الغير هذا هو القدر المتيقن في مقام الخطاب، والقدر المتيقن يمنع من انعقاد الإطلاق لروايات قاعدة الفراغ. يعني ما نقدر نقول المضي يصدق على الانتهاء ويصدق على الدخول في الغير حتى يشمل المعنيين. ليش؟ لأن الأعم الأغلب يصدق فقط على الدخول في الغير، فإذا كان الأعم الأغلب يصير هذا هو القدر المتيقن. يعني بعد ما نستطيع أن نطبق قاعدة الفراغ على مجرد الانتهاء، لأنه فرد نادر، فرد قليل. إشكال صاحب المنتقى على المحقق النائين، يقول له أنت يا محقق يا نائيني أشكلت على الأخند وقلت إن القدر المتيقن لا يوجب تقييد إطلاق المطلق. يعني لو كان لللفظ أكثر من مصداق ولكن بعض الأفراد أوضح في الصدق بحيث هي القدر المتيقن، ما نقدر نقول إن اللفظ ينطبق على القدر المتيقن. لا، احنا الآن قلنا لفظ الدب قد تستخدم في بعض البلدان على شنو؟ في الأعم الأغلب على الفرس مثلا أو الحمار، لكن هذا لا يعني أن الدابة لا تصدق على سائر الدواب الأخرى، بس هذا مصدق أوضح فقط، بمعنى أن صدق اللفظ على بقية المصادق يكون باق لا يزول بمجرد وجود مصدق أوضح. أي فإذن المحقق النائيني يرحمه الله الذي ارتأى أن القدر المتيقن يمنع من انعقاد الإطلاق، نقول له قف، القدر المتيقن يمنع من انعقاد الإطلاق عند الأخند، وأنت هذا المبنى لم ترتضه، يعني رددته. بس إشكال المحقق الروحاني يرحمه الله صاحب المنتقى على المحقق النائيني ليس في محله. ليش؟ لأنه هنا المحقق النائيني شو يريد يقول؟ ما يريد يقول إن القدر المتيقن يمنع من انعقاد الإطلاق، يقول قرينة مرجحة تجعل أن المراد بالمضي في تلك الروايات المطلقة يراد به الدخول في الغير. يعني ترجيح، لأنه وردت رواية في باب الوضوء اللي هي رواية زرارة تشرح لنا معنى المضي بأنه الدخول في الغير، فنحمل أيضا تلك الروايات على هذا المعنى الأعم الأغلب الأشهر. هذا حقيقة كلام المحقق النعيم، يعني ما يريد يجعل القدر المتيقن يقيد الإطلاق، وإنما يريد أن يقول هكذا: القدر المتيقن يرجح، يرجح في المقام، لا أشكال أنه مرجح. يعني إذا دار الأمر باعتبار وجود قدر متيقن بين حمل تلك الروايات على مجرد المضي وبين حمل الروايات على لا لابدية الدخول في الغير، وكان لابدية الدخول في الغير هو القدر المتيقن، يصير هذا في شيء من الرجحان، فتصير الروايات المطلقة معناها نفس المعنى الذي جاء في رواية زرارة في الوضوء من دون فارق، يعني أن المضي لا يتحقق إلا بالدخول في الغير. طيب، طبعا المحقق النايني ماذا ذكر؟ قال إن لفظ المضي الوارد من الألفاظ المشككة التي تنطبق على شنو؟ على الانتهاء بغض النظر عن الدخول في الغير، وتنطبق على الانتهاء مع الدخول في الغير. نقول احنا هنا ما نقدر نتبع النظرة العرفية في تحديد المصداق، عرفنا شلون؟ يقال إن العرف أين يتبع؟ يتبع في تحديد المفهوم فقط، أما في تحديد المصداق العرف نظرته ماذا؟ لا يلزم اتباع العرف في هذا التحديد. أي فإذا كان الأمر كذلك نجي حتى لو قال العرف إن المصداق الأوضح والأظهر للمضي هو مع الدخول في الغير، نقول قف أيها العرف، صح هذا مصداق أوضح وأظهر، لكن هذا لا يخل بصدق المضي على مجرد الانتهاء من العمل، فيكون للمضي مصداقان، أحدهما يتحقق بمجرد الانتهاء من العمل، والآخر المصداق الآخر يتحقق مع الدخول في الغير. أي وبعبارة أخرى، يعني لا ينصرف لفظ المضي إلى هذا المستخدم على نحو الأعم الأغلب، وهو أن المضي لا يكون إلا مع الدخول في الغير، بل يبقى لفظ المضي يصدق على الانتهاء من العمل بغض النظر عن الدخول في الغير، ويصدق مع الانتهاء من العمل والدخول في الغير. والخلاصة، إذا كان الأمر كذلك فمعنى أن ما أتى به المحقق النائيني لا يطرد الإشكال، يعني تبقى الرواية غير محكمة في صدقها على ما أفاده المحقق النائيني رواية زرارة. فش يصير عندنا؟ يصير عندنا لبس في هذه الرواية والروايات المطلقة. هل أن المراد أن هذه الرواية رواية زرارة تقيد الإطلاقات، على نحو مطلق كما يقول النايني، أو لا، هذا قيد إيضاحي تفسيري وليس بقيد احترازي كما شرحنا ذلك فيما تقدم، أو أن المسألة فقط وفقط خاصة بالوضوء لأن الوضوء له أحكام تختص به يختلف بها عن سائر المركبات العبادية. عندنا إذن ماذا؟ ثلاث نظريات كما أوضحنا. الظاهر هو أن هذه الرواية التي جاءت عن زرارة يرحمه الله تحدد أن قاعدة الفراغ في الوضوء لا تجري بالمضي وحده اللي يلازم ماذا؟ الانتهاء دون الدخول في الغير، أما في غير الوضوء فتجري قاعدة الفراغ بمجرد الانتهاء من الغير حتى بمجرد الانتهاء من المركب العبادي حتى لو لم يدخل في الغير. إذن حملنا رواية زرارة على أنها محددة لمعنى المضي في الوضوء فقط، وأن المضي والفراغ لا يتحققان إلا مع الدخول في الغير كما مثلت الرواية، دخل في الصلاة. أما في بقية المركبات العبادية فإن المضي وحده كاف ولا نحتاج إلى مسألة الدخول في الغير. نعم، وبهذا اتضح أن رواية زرارة يرحمه الله يعني ليس بمقيدة لإطلاقات الروايات الواردة في قاعدة الفراغ، وإنما هي جائية لتحدد أن قاعدة الفراغ لا تجري في الوضوء على نحو الخصوص الوضوء إلا مع الدخول في الغير. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.